الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الأشياء التي يغتر بها المسلم ويقع في معصية الله ويجترئ على محارمه. وفرغنا في اللقاءات السابقة من قول الإمام: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثم تكلم عن النصوص في شأن عذاب القبر وفي عرصات يوم القيامة. انتقل إلى أمر آخر سنبدأ به. قال الإمام: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. كما ذكرنا في بداية الكلام قلنا إن الذكاء كل الذكاء أن يقف المسلم على السبب الذي من أجله اغتر ووقع في المعصية، لأنه كما تعلمون أن للذنوب أسباب، وجرت سنة الله في خلقه أسباب ومسببات، فللذنوب أسباب، فلن يتمكن المسلم من الإقلاع عن الذنب الذي يفعله إلا إذا وقف على سببه وأقلع عنه، وإلا سيدور في حلقة مفرغة وكمن ينقش على الماء ويخط في الهواء. فممكن الإنسان يغتر بعفو الله كما سبق، أو يغتر كما ذكر هنا بكثرة نعم الله عز وجل عليه في الدنيا، ويظن أن كثرة النعم دليل على أن الله عز وجل راض عنه. وحقيقة الأمر هذه الجزئية يقع فيها الكثير، وإنما يقع من كثرة العزوف عن طلب العلم ومن الجهل الكثير ومن الشبهات التي تلقى ومن عدم الفقه لأمور الشريعة. يقول الإمام: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين بن سعد، عن حرملة بن عمران التجيبي، عن عقبة بن مسلم، عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. أخطر شيء، أخطر شيء، وكلنا نغفل عنه، ودي من البلاء. يقول ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. اكتب عندك نسوا هنا بمعنى تركوا العمل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معصيه فإنما هو استدراج يستدرجك به. وكل إنسان أدرى بنعم الله عليه وبمعاصيه، فالمعاصي ما زلت قائما عليه، والنعم تأتي عليك نعمة تلو نعمة من أمور الدنيا، سواء من مال أو من جاه أو من صحة أو من أولاد إلى غير ذلك. وأنت مقيم على المعصية إياك ثم إياك أن تغفل واعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: لولا أن يظن كثير من جهلة الناس، نص كلامي، أن إعطاءنا الدنيا دليل على رضانا عن العبد لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة إلى آخر الآيات. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، اكتب بجوارها أي على الكفر، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كما تظن، لا الإنعام دليل على الرضا ولا التقتير والتضييق دليل على الغضب. ودية يا أخوانا من المسائل والمفاهيم التي ينبغي أن تصحح عند الناس، أن البسط في الدنيا لا يدل على رضا الله، كما أن التضييق والتقتير لا يدل على غضب الله. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح من رواية عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. قاعدة: يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. يبقى ليس إعطاء الدنيا مقياسا تقيس نفسك أن الله راض عنك أم لا. طيب المقياس بقى الذي لا عوج فيه ولا شطط ما ثبت عند البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هي دي العلامة الأكيدة، يفقهك في الدين، والفقه في لغة العرب الفهم مع العمل. فإذا رزقت فقها وعملا اعلم أن الله عز وجل راض عنك. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، إلا من يحب. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. يعني إيه؟ شوف نفسك، انظر إلى نفسك قبل أن يأتي يوم تريد أن تستدرك ولا تتمكن. رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، مش داري، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. يفعل الذنب تلو الذنب، وزوجه وأولاده ومن يعاشره لا يعلم عنه شيء، الله ستر عليه، يغتر. ومن أجل هذا أكرمكم الله، إذا ستر الله عليك ذنبا فاستحي قبل أن يكشف الستر عنك. والقاعدة العامة: كل من لبس عباءة الدين من أجل الدنيا سيكشف أمره في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب. وحرك طرهم، يعني فتش تجد هذا كثيرا. ورب مفتون، انتبهوا، بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. تجد أن الشرع المطهر حريص غاية الحرص على مثل هذه الأمور، فحرمت علينا الشريعة المطهرة أن يمدح أحدنا صاحبه في وجهه، بل جاء الأمر الشرعي بأن أحث في وجوه المداحين التراب، وهذا أمر من الشرع. لما؟ النفس طواقة لكل ما تحب، فربما أثنى عليك أقوام أو بعض الناس استراحت نفسك ونسيت ما فيك من غضرات وفجرات. يبقى رب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. اكتب عندك، يقول الحسن البصري: من بسط له في رزقه، من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. أو التانية: يا مشايخ، رجائي أهم شيء في الكتاب ده تسقطه على نفسك. هنشرع إن شاء الله بعد دقيقتين ثلاثة في العقوبات القدرية للذنوب، لأن الكتاب كله مش إجابة عن سؤال واحد بيفعل معاصي ولا يستطيع أن يتخلص منها. فالإمام ابن القيم صنف الكتاب كله لنا، لكل من أذنب ذنب واستمر عليه يقرأ الكتاب، سيجعله ربنا عز عونا له أن يترك هذا الذنب. يبقى المهمة عندنا إيه؟ إن إحنا ننظر لما اغتررنا بالله، ما السبب الذي أوقعك في الغرور واشتراء المحارم واقتراف الحدود. الأمر الثاني العقوبات القدرية كما سوف تأتينا، التي ينزلها رب البريء على من عصاه. انظر وتأمل كم من العقوبات وقعت عليك. لذلك قرر العلماء أن العقوبة القدرية التي ينزلها رب البريء على العباد ليس لها إلا هدفان أو سببان: السبب الأول من شؤم المعصية، السبب الثاني ليرفع الله بها درجتك، وهذا لا يكون إلا للأنبياء، وإلا كيف نفسر ما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ لا يفسر إلا بهذا الوجه، أما عداه لشؤم المعصية التي وقعت فيها. فالحسن البصري يقول: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. يبقى بسطة الرزق أكون كيس فطن، أعلم أن هذا استدراج من الله. طب كيف أتقيه وأجتنبه؟ اعمل في نعم الله بما أمر الله، وانتهى الأمر على ذلك. طب احنا عندنا أثرياء الصحابة، الزبير بن العوام كما ذكر الحافظ ابن حجر عنه، لما مات حصرت تركته فكانت 56 مليون و600 ألف، وعبد الرحمن بن عوف معلوم، وعثمان معلوم، ولكن جاءت لهم الدنيا ففطنوا وعملوا بطاعة الله في مال الله، وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله وأشار إليه فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري، قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويؤدي حق الله فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو في أعلى المنازل عند الله. ولما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمرو بن العاص، قال عمرو: أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: احمل سلاحك وتعال. يقول عمرو: فحملت سلاحي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا عمرو، أريد أن أبعثك بعث وأزعب لك من المال زعبة صالحة، يعني نعطيك من المال عطية طيبة. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على هذا بيعتك؟ فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح. بس من الرجل الصالح؟ الذي يستخدم الشرع في ماله. وما المعني بالمال الصالح؟ المال الطيب الذي جاء من مصادر الحلال. فإذا بسط لك في الرزق إياك ثم إياك، وإن كنت من عباد الله المقربين أن تظن أن هذا من رضا الله عز وجل عليك. يقول الإمام: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. هذا إن دل على شيء مش يدل على جهل، لا، ده في أعظم من الجهل، يدل على الحمق. والأحمق هو الذي يريد أن ينفعك فيضرك. لذلك يا أخوانا، الإنسان فينا لن يتمكن من فهم حقيقة الدنيا التي هي أصل كل بلاء مع حقيقة الآخرة إلا بمعرفة الفروق البارزة بين الدنيا وبين الآخرة. معايا مشايخ، ما هو تخلف عن درس علم، ليه؟ الشغل. تكاثر عن العمل، ليه؟ كذا. فإن بحثت عما يوقعنا في مثل هذه الأمور، الدنيا. يبقى لازم نعرف حقيقتها الأول، ولن تتم معرفة الحقيقة كما ينبغي شرعا إلا بالوقوف على أوجه الفوارق البارزة بين الدنيا والآخرة، وهي ستة أمور معتبرة. اكتبها لعل الله ينفعك بها، وإن كنت أمليتها قبل ذلك فالمعذرة في التكرار. الفوارق البارزة بين الدنيا والآخرة. الدنيا فانية والآخرة باقية. طبعا احنا هنذكر العناصر بس، اما التفصيل ده موضوع اخر. الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس، تفرق الهم وتشتت الذهن صيان، والآخرة على العكس. الثالث: الدنيا حقيرة ذليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. الدنيا حقيرة ذليلة مهينة ولا يحصل الإنسان منها ما يريد. في حد أخذ ما يريد من الدنيا؟ ما حصلش ولا هيحصل. حقيرة ذليلة مهينة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. اكتب: والآخرة عكس ذلك. الأمر الرابع، لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. مظبوط. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر. في كل لذائذ الدنيا، البر والفاجر، اكتب: حتى البهائم. مظبوط. تعال شوف الفيل ياكل في اليوم اكثر من 2 طن. العصفور من اشد الطيور نكاحا، وهم عصفور. يبقى لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهاء. أما الآخرة فعلى العكس، من يشاركك في نعيم الآخرة؟ لا أحد إلا مثلك، إلا مثلك. الفرق الإيه؟ الخامس: الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله. وده من أخطر الفوارق. الدنيا من شؤمها وبلائه إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله. الفرق السادس وهو الأخير، طبعا احنا القاعدة العامة المعروفة عندنا حينما نقرر المسألة، الفصل فيها الدليل ولا العقل؟ الدليل معايا. فالأمر الخامس حرك في نفوسكم شيء، ومن أجل هذا أتحفك بالدليل. مظبوط؟ تقدر تتكلم بعد الدليل ولا نفس؟ ولا زيك بالضبط. اللي يتنفس بعد الدليل يويله، طالما في دليل ولا مش كلام. يبقى الدنيا إيه؟ من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا ولو إيه؟ أنقص من درجتك عند الله. اكتب عندك: وإن كنت عليه كريما. الدليل على ذلك كريما، يعني أنت رجل محترم وكويس وحصلت من حلال وتنعمت. العربية بدلها 5، الزوجة 4، العمرتين 3-6، الأكل الأسبوع كل طقة مختلفة. شوف بقى في الأخيرة هيضيع منك كتير. طب والعمل إيه؟ العمل أسعى في طلب الدنيا من حلال، خد بالك. وإن فاتني شيء لا أتحصر عليه، واعلم أن الله عز وجل ما منعني إياه إلا لكرامتي عنده. بالعكس، اكتب عندك أن الفيصل الدليل. مظبوط. روى الإمام مسلم، عشان ما حدش يقول صحيح ولا ضعيف، اسكت خالص. مظبوط. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية أو غزية، ما من سرية أو غزية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم. ما من سرية أو غزية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم. تسلم يعني إيه؟ ولا حد انجرح. تغنم جابوا فلوس وجابوا سبايا. إلا بقيت الحديث: إلا وقد تعجلوا ثلثي أجرهم. تعجلوا إيه؟ ثلثي أجرهم، أي في الآخرة. رجعوا سلمين غنمين، ضع منك التلتين. بقية الحديث: وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب. تخفق يعني إيه؟ ما جابوش حتى ولا قرش. تصاب، اللي جه بقى عينه مقلوعة، درعه طاير كذا. إلا وقد تم لهم الأجر. إلا وقد تم لهم. وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. اتفهمت يا مشايخ؟ إلا وقد تم لهم الأجر. وده اللي شرحه خباب بن الأرط وحديثه في البخاري، لما يقول: خرجنا مهاجرين في سبيل الله نبتغي الأجر من الله، فمن من وقع أجره على الله، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. فهو يهدبها. ثم قال: منهم مصعب بن عمير، مات شهيد في غزوة أحد. يقول خباب: فلم نجد ما نكفنه به إلا نمرة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. الحديث. ومنهم حمزة بن عبد المطلب كذلك. ثم التفت خباب إلى البيت فوجد المتاع، فبكى وقال أخشى أن تكون طيباتنا قد عدلت لنا. دايما كده لما نفهم الحقيقة وإن كانت مؤلمة بس هنستريح، لأن البعض منا تضيع منه شيء من متاع الدنيا، تجارة مثلا كان يحقق ربح خسر أو الأسعار نزلت، واخد بالك كما هو معلوم، يبدأ يتألم. لا، تألمك دليل على جهلك. الحقيقة هي الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله عز وجل وإن كنت عليه كريما. الفرق السادس، تفضل يا شيخ. ما فيش تعرض اصلا خالص. يعني بصوا يا اخواننا، متاع الدنيا ان رزقك الله به واستخدمته في طاعه الله، الحديث بعيد عنك. اما ان تمتعت به بغير نيه التقرب الى الله فالحديث يوضع عليك. الفرق السادس حتى ننتقل للكتابي، لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بحسرة وأذى وقذر. دي الحقيقة، وملحوقة بحسرة وأذى وقذر. مش ده متاع الدنيا؟ احنا جايين هو كل واحد لابس ثياب جديد، شوف بيروح شكله ايه من بدنك، بأذى وقذر. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند أحمد وغيره من حديث ثوبان، أن رجلا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: إي والله، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قذر. قال: يأتي أحدهم حاجته على صورة رشح أطيب من ريح المسك فتضمر بطنه. ده في الآخر، في الدنيا معروف، واضحة يا مشايخ؟ يبقى بناء على هذه النقاط الست ضعها نصب عينيك، وإذا فاتك شيء من الدنيا بتنهزش، عيب. واعلم أن الله عز وجل ما منعك إياه إلا لكرامتك عليه. اكتب عندك: روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد، وأأمل أن يحفظ الحديث في قلبك حتى يؤثر في جوارحك. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. إن الله عز وجل يحمي يعني يمنع عبده المؤمن الدنيا، انتبه، وهو يحبه. يعني إيه؟ أتاك مال كثير وأصبح ما بينك وبينه قاب قوسين أو أدنى، فجأة راح، خد بالك، بغير سعي منك ولا بخطأ، اعلم من كرامتك على الله منعك إياه. تأمل الحديث ثانه: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. ودي مسألة واضحة، عندك مريض في البيت والأطباء منعوا عنه طعام معين. يوم الدكتور يقول لك ايه، احنا عاوزين واحد يجلس جنب المريض ده حازم، هيقعد يصرخ لك ويتململ ويبكي وتسح دموعه، هات لي حته جاتوه، هتجيب له الحته كفن يكون موجود. مظبوط كده؟ يبقى هنا الرحمه بالمنع ام بالاعطاء؟ هكذا ولله عز وجل المثل الاعلى. قبر يا اخوان، لازم نستوعب الكلام ده كويس، ان الله عز وجل يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي احدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. طب نستغل الكلام ده ازاي؟ نستفيد منه كيف؟ انا اسعى في الدنيا واخد بالاسباب والمسببات واعيش حتى اعيش حياه كريمه، ولكن في امر من الامور منع مني وحيل بيني وبينه لخير محض اراده ربك منه. لذلك تامل قوله عز من قائل: ولو بسط الله الرزق لعباده في الارض لبغوا في الارض. مظبوط؟ لو بسط الله الرزق لبغوا، ولكن ينزله بقدر ما يشاء. عجز الايه انه بعباده ايه؟ خبير بصير. والخبير هو الذي يعلم بواطن الامور. وانظر لقوله تعالى: ومنهم، اي من المنافقين، اعاذك الله من كل مكروه وسوء، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. مش دي نصوص شرعية يا أخوانا؟ يبقى مسألة إن أنت تحزن لشيء فاتك من الدنيا تؤخذ عليك لا تدري. لذلك دايما لو تسمع انت وتنظر في هدي السلف واتباع الرسل، كما قال ابو سفيان لهرقل وصدقه هرقل، قال هرقل لابي سفيان، هذا عند البخاري: من الذي يتبعونه؟ قال: فقراء الناس. قال هرقل: وكذلك اتباع الرسل. دي القاعده العامه، ولا يمنع هذا أن يأتي ثري ويتبع الرسل. ولكن الله سبحانه وتعالى، اعلم رحمك الله، إن حبس عنك شيئا من الدنيا لمصلحتك. علشان كده دايما سأسمعك قاعدتين اثنتين، إذا انتظمتا في قلبك ستكون ممن رضي بالقضاء والقدر كما أراد ربك شرعا. لأن مسألة الرضا بالقضاء والقدر مسألة مش هينة. القاعدة الأولى: أن الله عز وجل لا يقضي في كونه إلا الحكمة. القاعدة الثانية: أنه بنا أرحم من الأم بولدها. القاعدة الأولى: لا يقضي قضاء إلا لإيه؟ لحكمة. القاعدة الثانية: أنه بنا أرحم من الأم بولدها. يبقى لما أنزل عليك خسارة في مالك اجتاحت كل مالك، يبقى عندك أمرين: لحكمة فعل، وفعله هذا هو أرحم بي من أمي. تقوم تسلم وترضى بالقضاء والقدر. غاب عنك أحد الأمرين ستتسخط، ولا ينفعك السخط بل يكون على النقيض عليك. فضل شيء. نعم. وأما بنعمة ربك فحدث، يسأل أخونا عنها. ابتداء: ما يوجد أحد من الخلائق إلا ونعم الله عليه لا تحصى. مظبوط ولا في حد خرج من هذا العموم؟ أبدا ما فيش. يبقى إذا أنعم الله عليك بنعمة حدث. يعني إيه؟ سألك إنسان عن شيء رآه عليك، الفضل الله علينا، عفاك ربنا من شيء اجتاح المنطقة التي أنت فيها، من فضل الله علينا، تذكر نعم الله وتنسبها إلى الله عز وجل. وإن كنت سببا فيها فالله أجر الكون بالسبب والمسببات. نرجع يا أخوانا لكلامنا: وأعظم الخلق مرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. النسيئة اللي هي التأجيل، يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى وعدنا في الآخرة، ولكن متى؟ هذا عياذا بالله من أعظم الغرور بالله. ويقول بعضهم ضرة منقودة ولا ضرة موعودة، وهذا من الجهل. يعني ضرة منقودة، أعطيك شيء قليل، طب سأعدك بدنانير، لا. وهذا الذي قاله أبو علي الرذباري، قال لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. ده العاقل. طب لو اختار ما يفنى على ما يبقى ما تكلمش معاه، هذا فقد عقله، لأن عندنا المعقولات من يخالف في واحد فيها فقد عقله. فهو بيقول الرذباري الدنيا من ذهب ولكنه يفنى، والآخرة من خزف ولكنه يبقى أبد الآبدين. طب أين العقل؟ أيهما يختار؟ ما يبقى. ومن أجل ذلك تجد إن من أعظم عقائد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، من أعظم العقائد. ليه؟ أبد الآبدين، خلاص هتعيش عيشة أبدية إلى ما شاء الله عز وجل. يقول ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدع اليقين للشك. كلمة مشكوك فيها، الإنسان يا أخواننا كما ذكرنا قبل ذلك في قضايا الإيمان نصوص الشريعة أخبار وأوامر، أخبار تصدق وأوامر تنفذ، افعل أو لا تفعل. فالقاعدة عندنا أن من شك في خبر واحد من الأخبار الشرعية كفر برب البرية. يبقى إزاي تقول هنا إن ولذات الآخرة مشكوك فيها؟ لا، كده ما دخلت في الإيمان، لأن دي عبارة عن أخبار بما وعد الله عز وجل عباده في الآخرة من النعيم المقيم. يقول وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجب أعقل من هؤلاء. إي والله، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه، على عطبه. ودي مهمة جدا، يعني إنسان يعلم يقينا يقينا، ودي ما فيش فيها جدال، إن التدخين مضر ومحرم، ألم يقف مع نفسه ثانية ويسأل أين عقلك لما فعلت ما يضرك؟ عقلك راح فيه. وعلى هذا فقس، انظر، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه، يعني أعزك الله إيتي ببهيمة أو بحمار، وإحنا شهدنا هذا، هاتوا الحمار كده وأوقفوا على ترعة كبيرة، وأوقفوا على قناة صغيرة، قناة صغيرة تصغره يقفز ومبسوط. طب ترعة كبيرة ولا لو قطعته؟ صح، وهو حمار. انتبهوا معشر المسلمين، ودايما القاعدة اللي تربيت عليها أنا، أعلم ما يحزنني حتى أصير إلى أمن وأمان أهون من أن يدلس علي. يقول الإمام هنا وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه، انتبه، وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأبعد له كفر خلاص. ولكن الإشكالية أنه يعلم، يعلم أن في الزنا دمار ومع ذلك يقدم، يعلم أن في الربا خراب ومع ذلك يقدم. ومن أجل ذلك العلماء وضعوا ضابط للعقل الصريح، قالوا إيه؟ وهو العقل الذي يتمكن من الربط بين الأسباب والمسببات ويختار الصالح لصاحبه، ده اسمه العقل الصريح، يربط بين السبب والمسبب، والسبب والمسبب له مصدرين، إما تجربة وإما إخبار. فالمعاصي سبب الذنوب، سبب دخول النار، فكيف أين عقلك لما لم تقف على السبب والمسبب؟ العقل الصريح والذي يربط بين السبب والمسبب ويختار الصالح لصاحبه. فإذا اختار لك الطالح ليس بعقل صريح وليس بعقل. لذلك العلماء قرروا أنه لا يوجد عقل صريح إلا عند المسلم، ويتفاوت العقل. أما غير المسلم فليس لديهم عقل صريح، بل بعضهم أشد غباء من بعض. تخيل واحد لا يؤمن بالله أو يدعي الإيمان بشريعته وهو كافر به ويزعم أنه من أرباب العقل الصريح. نعم، ما تكتبه، هو العقل الصريح هو الذي يربط بين الأسباب والمسببات ويختار الصالح لصاحبه. يقول: وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهو خير. فكيف والدنيا كلها، انتبهوا، من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الجواب واضح. فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة للآخرة؟ يعني النصوص دي على افتراض واحد تمتع بنعيم الدنيا من أول خلقة الرب لها إلى قيام الساعة، كل ده فليضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أما العمر الواحد فينا بقى قيسوا على هذا، كبرك كام يعني؟ معروف. طيب، يقول: فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل، إثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة لهم ولا خطر لهم ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ لذلك يا أخوانا الشيء العجيب في متاع الدنيا، الواحد فينا بيتمتع وهو خايف من حاجتين، وكلا الأمرين لابد من وقوع أحدهما حتما ولا بد. الأول أن يزول النعيم عنك، الثاني أن تزول أنت عن النعيم. مضبوط، واقع. طب أين العقل فيها؟ فين العقل؟ لذلك لو خطبت أرباب الدنيا بمقتضى صريح العقول لأقمت عليهم الحدة دون أن ترجع لدليل واحد. وأما القول الآخر لا أترك متيقنا إلى مشكوك فيه فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. ده الكلام ده من خطب أهل الإيمان. أدم فضل نواصل يا أخوانا، وأرجو التركيز في القضية الآتية لأنها قضية إيمانية، وكما نقول دائما حركات الجوارح انعكاس لما في القلب، وإياك أن تظن غير ذلك. وإذا حدث انحراف في سلوك الجوارح وفي حركاتها فارجع إلى القلب حتى تصل إلى المنبع، عدا ذلك مضيعة للوقت. هنا الإمام هيبدأ يرد على قول من قال لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، تجعل الدنيا يقين والآخرة مشكوك فيه، فهيرد ويقسم لقسمين. يقول فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسوله، أو تكون على يقين من ذلك، ما فيش ثالث. فإن كنت على يقين فما تركت إلا ضرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب، اللي هي إيه؟ الدنيا، لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. هنا بقى دور العقل، أين عقلك؟ طب الاحتمال الثاني بقى، وإن كنت على شك فراجع آيات الرب الدل على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عنه، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبة إلى غير ذلك ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه. إذ من المحال، ركزوا يا أخوانا، الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته، بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أن من عنى به هذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهى ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. طيب الجزء الثاني، بفضل الله نحن بعيدون عنه كلنا والحمد لله مصدقين بالله وبرسل الله وباليوم الآخر وبأركان الإيمان وبالإيمان إجمالا وتفصيلا بفضل الله، ونسأل الله الثبات حتى الممات. طب الإشكالية فيهم، يعني أنا مصدق بالآخرة وأخويا كذلك وأخويا كذلك، أمال بننحرف ليه؟ مصدقين بعذاب النار وأن فيها وفيها وفيها، بننحرف ليه؟ نعلم يقينا أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا بسبب أنفسنا، ومع ذلك نستمر على المعاصي والمخالفات. السر فيه هو ده اللي يتكلم عنه الإمام ابن القيم، يقول رحمه الله: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ هو ده يا أخوانا سر المسألة. احنا عندنا تصديق جزم بالجنة والنار، صح يا أخوانا؟ ولا حد عنده شك؟ أعاذك الله من كل مكروه وسوء، أبدا. يبقى أنا عندي تصديق جازم بكل ما جاءت به الرسل من صحيح الأخبار سواء في الغيبيات أو في غيره. طيب تصديق جازم يقول ويتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبهم أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ الكلام ده موجود؟ أبدا. ده احنا كده في دنيانا أيام ما كنا في بندرس في الجامعة في السبعينيات، ليلة الامتحان ديت الواحد صعب ينام، مظبوط؟ وممكن بقى لو شو ما يحلم ويقول لك ويصحى من النوم أنا حلمت بالامتحان، الامتحان أهو، واخد بالك؟ ده موجود بكثرة، وهو كل ما يسعى له دنيا زائلة. ومن أجل هذا تأمل لهذا الأثر وبه أختم مجلس اليوم. عبد الله بن عمر قابل أعرابيا فقال له ابن عمر: يا عم كم عمرك؟ باللغة بتاعتنا مواليد كام؟ قال: يا ابن أخي 60 سنة. قال: يا عم منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تصل إليه، صح؟ يعني مثلا كلنا كده ساعة ما خرجنا من بطن الأم بدأنا في المسير إلى الله ولازم تصل. الإشكال مش هنا، الإشكال أنك لابد أن تصل ولا تدري متى ينتهي عمرك. حدش عارف إلا الأنبياء، ولست بنبي. قال: يا عم منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تصل إليه. الأعرابي اتفجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجع. فقال له ابن عمر، وده محل الشاهد من الأثر: يا عم أتعرف معناها؟ قال: علمني. وكان مؤدبا. ده بقى اللي عاوز أفهمه وانت ونحفظه. قال ابن عمر: من علم أنه عبد لله فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. صح يا مشي؟ أنا كلفت أخويا أبا حسن، قلت له: يا محمد روح المشوار الفلاني ورجائي ورد علي. وإحنا بشر، لما تركني وذهب هو عارف أنه هيرجع تاني وهيقف قدامي وهسأله ومجهز السؤال الجواب. هي دي القضية يا أخوان. تاني: من علم أنه عبد لله فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواب. قال سفيان الثوري، ودي من أعظم ما قرئ عن هذا الإمام، يقول: ما عملت عملا ولا قلت قولا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. خلاص شربت سجارة، عد الجواب، واضح؟ اغتبت، وهكذا بقى مش هنعد. هي دي القضية يا أخوان. يقول الإمام هنا أعيد السؤال تاني عشان نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم نجيب عنه. ورجائي رجائي ما تشغلش بالك بغيرك وانشغل بنفسك وأسقط الكلام على نفسك. والله لو انشغلنا بأنفسنا ما وجدنا مثقال ذرة من وقت ننشغل بغيرنا. قال الإمام: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، وهل في الطبائع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبهم أشد عقوبة أو يكرمهم أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ الكلام ده ملوش وجود. ثم قال الإمام: قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. اجتماع هذين الأمرين اللي هو التصديق الجازم بموعود الآخرة وتخلف العمل، ازاي يجتمعوا؟ ده اللي عايزين نشوفه. دي مشكلتنا وانت، كلنا بفضل الله بنؤمن بالجنة والنار والصراط والكوثر والجحيم والقنطرة بفضل الله عز وجل علينا. طب العمل تخلف ليه؟ ده يا اخواننا سر المسألة، وسنشرع ان شاء الله في قراءة كلام الإمام. ولكن رجائي لما نسمع الجواب واضح، وقال لك عدة أسباب. الذكاء فين بقى؟ قف على السبب الذي وقع عليك ومن أجله تخلفت عن العمل، يبقى كده انتهت المشكلة. أنا عرفت السبب فين، فكيت وفكيت، خلاص مشكلتك انتهت. اقرا عن السبب يستقيم أمرك. أما مجرد قراءة والأمور اللي هي ما ينبغي أن تصدر من عاقل، لا، نفق من غفوتنا ونستيقظ من سباتنا فالموت يأتي فجأة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.